بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب 28. مقتضى القاعدة عند تعارض القاعدتين مع الاستصحاب، وقع البحث بين الأعلام في بحث الاستصحاب من جهة في الأصول، وأيضا عند بحث القاعدتين الفراغ والتجاوز، حياكم الله، في القواعد الفقهية عن مقتضى القاعدة لو وقع التعارض بين الفراغ والاستصحاب أو التجاوز والاستصحاب. وتصوير المعارضة بين القاعدتين والاستصحاب، أما بالنسبة للفراغ فكما إذا شك المكلف بعد فراغه من الصلاة في صحتها للشك أنها كانت مع القبلة أم لا، فمقتضى قاعدة الفراغ الصحة، فإن كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. ومقتضى الاستصحاب البطلان، حيث إنه المكلف قبل الصلاة لم يكن مستقبلا للقبلة، لما صلى نشك هل كان مستقبلا أم لا، نستصحب عدم الاستقبال. إذن فمقتضى الفراغ أن صلاته صحيحة وكانت مع القبلة، ومقتضى الاستصحاب استصحاب عدم كونها مع القبلة لأنه ما كان مستقبلا، والآن نشك فنستصحب ذلك. هكذا تكون المعارضة بين الفراغ والاستصحاب. وأما المعارضة بين التجاوز والاستصحاب فكما إذا شك المكلف في الركوع بعدما دخل في السجود، فمقتضى قاعدة التجاوز الحكم بأنه ركع لتجاوز المحل. إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لكن مقتضى الاستصحاب أنه لم يركع، حيث إنه قبل أن يأتي لمحل الركوع، يعني أثناء القراءة جزما لم يركع، بعدما جاء لمحل الركوع نشك هل ركع أم لم يركع، فنستصحب عدم الركوع. وهكذا ففي موارد أو المعظم من موارد الفراغ وموارد التجاوز تتحقق المعارضة بينهما وبين الاستصحاب، فما هو حينئذ مقتضى القاعدة؟ هل تقديم الاستصحاب أو تقديم القاعدة تيني؟ اتفق الأعلام على تقديم القاعدتين على الاستصحاب، لكنهم اختلفوا في الوجه، ونحن سنذكر فعلا الوجوه التي وقفنا عليها ثم نبين الوجه التام. فهنا وجوه أربعة. الأول الحكومة، وهذا ما تبناه المحقق النائيني أعلى الله مقامه. وحاصله أنه تارة نبني على أن القاعدتين أمارة والاستصحاب أصل عملي، وتارة نبني على أن القاعدتين أصل عملي والاستصحاب أيضا أصل عملي، وتارة نبني على أن القاعدتين أمارة والاستصحاب أمارة. إذن تارة القاعدتين أمارة والاستصحاب أصل، تارة القاعدتين أصل والاستصحاب أصل، وتارة القاعدتين أمارة والاستصحاب أمارة. إذن أمارة أصل، أصل أصل، أمارة أمارة. فهنا احتمالات ثلاثة، وإن كان أيضا يوجد احتمال رابع وهو أن القاعدتين أصل والاستصحاب أمارة، لكن قضية الحكومة بحسب ما أشار إليه المحقق النائيني تأتي على هذه الاحتمالات الثلاثة. فإن بني على أن القاعدتين أمارة والاستصحاب أصل فواضح الحكومة، حيث إن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم تعبدا على المبنى النائيني، والاستصحاب موضوعه شك كما هو مقتضى قوله لا ينقض اليقين بالشك. فإذا قامت الأمارة يعني الفراغ أو التجاوز، اللتان هما بمنزلة العلم، ارتفع الشك تعبدا، فلا يوجد شك، فإن موضوع الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، وبمجرد أن تأتي الفراغ يكون لدينا علم تعبدي، وإذا جاء التجاوز يكون لدينا علم تعبدي فيرتفع الشك. هذا إذا بنينا على أن الفراغ والتجاوز أمارة والاستصحاب أصل عملي. وأما إذا بنينا على أن القاعدتين أصل والاستصحاب أصل، بل حتى نقول حتى لو بنينا على أن القاعدتين أمارة والاستصحاب أمارة، يعني سواء كانا أصلين أم كانا أمارتين، كما هو مبنى السيد الخوئي في أن الاستصحاب أمارة والقاعدتين أمارة، فمع ذلك نقدم القاعدتين بملاك الحكومة بتقريب أن دليل القاعدتين ناظر لدليل الاستصحاب فيقدم عليه، وهذا يأتي كلما تعارضت أمارتان أو أصلان. فإذا كان أحدهما يصلح أن يكون ناظراً لصاحبه دون الآخر قدم الناظر، ومثال ذلك كما ذكر المحقق النائيني ما لو قال شخص رأيت أسداً يرمي، فعندنا ظهوران، ظهور كلمة أسد في الحيوان المفترس، وظهور كلمة يرمي في رمي النبل، وهذا يناسب أن يكون الرامي رجلا وهو الرجل الشجاع للحيوان المفترس، فيتعارض ظهور ذي القرينة وهو كلمة أسد في الحيوان المفترس وظهور القرينة وهو يرمي في الرجل الشجاع،
إلا وكلا الظهورين يعتبر أمارة، الظهور أمارة، فظهور القرينة أمارة وظهور ذي القرينة أمارة، إلا أن العرف يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة، باعتبار أن ظهور القرينة عرفا ناظر، يعني كلمة يرمي ظهور يرمي ناظر لظهور أسد فيقدم. فهذا ما عند العرف، إذا كان أحد الظهورين ناظر للآخر يقدم الناظر على غيره، باعتبار أن الناظر قرينة، تمام. وكذلك الكلام في محل بحثنا، فإن دليل قاعدة الفراغ أو دليل قاعدة التجاوز بنظر العرف ناظر لدليل الاستصحاب، وإن كان القاعدة والاستصحاب أمارة أو القاعدة والاستصحاب أصل، فعلى كل حال العرف يرى أن دليل القاعدة ناظر لدليل الاستصحاب. بخلاف دليل الاستصحاب فليس ناظرا لدليل الأمارة، لذلك لا يكون دليل الاستصحاب حاكما. والسر في النظر، قد تسأل فتقول ما هو السر في هذا النظر؟ السر في ذلك هو أن الأصل هو بقاء الحالة السابقة، الأصل في الأشياء بقائها على ما كانت عليه، إذن فالأصل هو استصحاب الحالة السابقة، فإذا جاءنا دليل على خلاف الحالة السابقة يكون هذا الدليل ناظرا لدليل الاستصحاب. لذلك قلنا بأن دليل الفراغ أو التجاوز ناظر لدليل الاستصحاب باعتبار أنه على خلاف الحالة السابقة، وأما دليل الاستصحاب فليس ناظرا لدليل الفراغ والتجاوز إلا بالملازمة العقلية، إلا بالملازمة العقلية، فإنه إذا استصحبنا الحالة السابقة بالمدلول الالتزامي إذن لا تعمل بمقتضى الفراغ، يعني استصحب الحالة السابقة ولا تعمل بمقتضى التجاوز. فتحصل إذن من كل ما تلوناه كما يقول المحقق النائني أن الفراغ، أن التجاوز حاكمتان على الاستصحاب. أما إذا قلنا أن الفراغ والتجاوز أمارة والاستصحاب أصل، فذلك لأن الأمارة بمنزلة العلم تعبدا، والأصل مأخوذ في موضوعه الشك، فبمجرد قيام الأمارة يرتفع الشك تعب ودن هذا الحكومة. وأما إذا قلنا أن القاعدتين أمارة والاستصحاب أمارة، أو أن القاعدتين أصل والاستصحاب أصل، فمع ذلك نقول بالحكومة ليس من باب أن القاعدتين نزلهما الشارع منزلة العلم، بل من باب أن العرف يرى بأن دليل القاعدتين كالقرينة على دليل الاستصحاب، فهو ناظر لدليل الاستصحاب فيقدم عليه، باعتبار أن الحالة السابقة هي الثابتة عادة، فإذا جاء دليل الفراغ أو التجاوز فلا بد أن يكون ناظرا للحالة السابقة لأنه يثبت خلافها. أما دليل الاستصحاب فليس بالضرورة أن يكون ناظراً لدليل القاعدتين، بل هو يثبت نفسه وهو الحالة السابقة بالمدلول الالتزامي ينفي مقتضى الفراغ والتجاوز. هذا تمام كلامي، رفع الله مقامه. ويلاحظ عليه، أولاً لا نسلم بمبنى العلمية أن الشارع المقدس ينزل الأمارات منزلة العلم. تعبداً كي تكون الفراغ أو التجاوز بجريانها حاكمة على الاستصحاب وترفع الشك تعبداً، والحكومة المزبورة مبنية على التسليم بمبنى العلمية والطريقية، إلا أن هذا المبنى كبروياً مناقش. فإن الصحيحة أقصى ما تدل عليه أدلة قاعدة الفراغ وأدلة قاعدة التجاوز أن الشارع جعلهما حجة فقط، لا أنهما بمنزلة العلم. فإن قوله كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه، يعني التعبد بصحة العمل، ولم يقل أعتبرك عالما. وهكذا مقتضى دليل التجاوز، إذا خرجت من شيء وشككت في إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أقصى ما يدل عليه التعبد بالإتيان بالمشكوك، ولا يدل على العلم. هذا أولا. وثانيا يا موالين الأعزاء، ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بأن الحكومة لا تنطبق على المقام، الحكومة لا تنطبق على المقام، حيث إنها الحكومة متقومة بالنظر، كما ذكر ذلك الشيخ الأعظم اللي هو أول من طرح أصوليا مصطلح الحكومة. فالحكومة متقومة بالنظر، يعني نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم والتصرف فيه، بحيث لو لم يوجد الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم لغوا، لو لم يوجد الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم لغوا. فمثلا لو لم يوجد دليل الربا حرام لكان قول الشارع لا ربا بين الوالد والولد لغو وعبث، فلا بد من وجود دليل محكوم حتى يأتي الدليل الحاكم ويتصرف فيه ويشرح موضوعه بالسعة أو بالضيق. جيد جدا. وهذا الضابط يا موالين الأعزاء، جايتكم أيام الحج، وهذا الضابط يا مولانا يا موالين الأجلاء، وهو النظر، نظر الحاكم للمحكوم بحيث لولا وجود المحكوم لكان الحاكم لغوان، ليس متحققا في المقام. فإن دليل قاعدة الفراغ أو التجاوز ليس ناظرا لدليل الاستصحاب ولا شارحا له، فإن قوله عليه السلام في قاعدة التجاوز بلى قد ركعت، أو في قاعدة الفراغ كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، ليس ناظرا لقوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، بحيث لو لم يوجد دليل الاستصحاب لكان قوله عليه السلام بلى قد ركعت لغوا. لا، حتى لو فرضنا ما عندنا دليل استصحاب، مع ذلك يصح أن يقول الشارع بلى قد ركعت، ويقول كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. نعم، لو ما عندنا دليل الربا حرام لكان قوله لا ربا بين الوالد والولد أو بين الزوج والزوجة لغوا. أما في المقام حتى لو ما فرضنا عندنا دليل استصحاب، فيصح أن يقول الشارع كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضى، وكل شيء خرج من ودخل في غيره فليمضي عليه. إذن فهذه الحكومة المزبورة غير تامة. الوجه الثاني، بلغك الله الأماني. الوجه الثاني يا موالين الأعزاء، الأخصية أو الأظهرية، بمعنى أن قاعدة الفراغ والتجاوز أخص من الاستصحاب أو أظهر من الاستصحاب، والأخص أو الأظهر يقدم على الأعم أو الظاهر. وهذا أيضا أشار له المحقق النائيني وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامهما الشريف وحاصله، بأنه لا بد من تقديم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب حتى لو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، مع أن القاعدة إذا كانت تعارض على نحو العموم والخصوص من وجه التساقط، لكن هنا لو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه نقدم الفراغ والتجاوز، وسنبين النكتة في ذلك. فإن النسبة في المقام بين القاعدتين والاستصحاب عموم وخصوص من وجه، حيث يجتمعان في مورد وتفترق القاعدتان في مورد عن الاستصحاب، ويفترق الاستصحاب في مورد آخر عن القاعدتين، فيجتمعان في معظم الموارد التي تجري فيها الفراغ والتجاوز، فيجري الفراغ ويعارضه الاستصحاب كما أنت خبير، ويجري التجاوز ويعارضه الاستصحاب كما أنت عليم، ويفترق الاستصحاب يا موالينا وأحباب قلبنا عن القاعدتين في الموارد التي لا ربط لها لا بفراغ ولا تجاوز. ما لنا علاقة بفراغ وتجاوز، لكن عندنا حالة سابقة، كما مثلا لو شك المكلف أن الماء طاهر وكان يعلم بطهارته سابقا ولم يأتي بأي عمل، الآن شك في الماء، فهنا يستصحب بقاء الطهارة وما عندنا لا فراغ من شيء ولا تجاوز لمحل شيء. واضح الكلام؟ وتفترق القاعدتان عن الاستصحاب في الموارد التي تتوارد فيها الحالتان، بحيث يتعارض الاستصحاب بان فتجري الفراغ من دون المعارضة، كما مثلا لو أن المكلف توضأ بماء وبعدما فرغ من الوضوء شك في طهارة الماء، شك في صحة الوضوء للشك في طهارة الماء، وقد كانت هناك حالتان تواردتا على الماء، مر بحال من الطهارة ومر بحال من النجاسة، فنستصحب الطهارة ونستصحب النجاسة فيتساقطان وتبقى الفراغ وحيدة لا معارضة لها. إذن فالتعارض بين القاعدتين وبين الاستصحاب على نحو العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في مورد، يفترق الاستصحاب في مورد، تفترق القاعدتان في مورد، لكن مع أن النسبة عموم وخصوص من وجه تقدم القاعدتان على الاستصحاب. والسر في ذلك هو أن دليل القاعدتين بنظر العرف أقوى ظهورا أو أخص، لأنه لو لم نقدم قاعدة الفراغ والتجاوز عند المعارضة لم يبقى للفراغ والتجاوز إلا موارد نادرة. لأن في كل مورد تجري الفراغ والتجاوز استصحاب، فلا يبقى مورد الفراغ والتجاوز إلا عند توارد الحالتين حيث يتعارض الاستصحابان، وهذه موارد نادرة. فيلزم بالتالي اللغوية من جعل القاعدتين، نعم، حيث لا يبقى إلا موارد تعارض الحالتين، أو المورد الثاني الذي يبقى كما ذكر موارد الشك في المانع، الشك في المانع، كما لو شك المكلف بعد فراغ من الصلاة أنه ارتكب المانع أم لا، يعني تكلم عمدا أم لا، استدبر القبلة أم لا، أحدث أم لا، فهنا تجري الفراغ أو التجاوز ويستصحب عدم المانع، فهما متوافقان، يعني القاعدة متفقة مع الاستصحاب، فلا يبقى إذن للقاعدتين بحيث تجريان إلا موارد نادرة، وهي موردان: المورد الأول تعاقب أو توارد الحالتين إذا تعارض الاستصحابان، المورد الثاني موارد الشك في المانع، لأنه سيكون الاستصحاب موافق للقاعدتين وليس معارض، وهذه موارد نادرة. فلئلا يلزم حمل القاعدتين على الموارد النادرة الذي هو مستهجن، لابد أن نقول بتقديم الفراغ والتجاوز، وإن كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، حيث إن الدليل القاعدتين أقوى ظهورا أو أخاص. هذا الوجه الثاني، وهو وجه تام يا موالين الأعزاء، والحمد لله رب العالمين.